أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن إجازة البيع المتعلقة بنفس البيع لا تستلزم إجازة القبض والإقباض، أحدهما غير الآخر، وكل منهما يحتاج إلى إجازة متعلقة به، إجازة مستقلة في واقعها بغض النظر عن كون إبرازها كان بمبرز مستقل أو لا. وبناء عليه فلو ثبت إجازتان، إما بتصريحه بهما أو أن إجازة القبض والإقباض فهمتا بنحو من دلالة غير المطابقة، لأن المفروض في المطابقة أن هذه إجازة بيع، لأنه ذكرنا أولا صرح بهما، هذا فرض، فرض الثاني ما صرح بهما، إذن هناك إجازة البيع، هذا بالمطابقة، ففهمت إجازة القبض والإقباض بنحو من تضمن، بنحو من استلزام، بقرينة إلى آخره. إذا فهما الإجازتان فإن الإجازة حينئذ تمضي وتؤثر، إجازة القبض والإقباض فإنها وجدت، وإذا وجدت فمعنى إجازة القبض، قبض المشتري، يرجع إلى رضا المجيز بكون المبيع في يد المشتري، ولو من حيث البقاء، من حيث الحدوث ما كان أذن، وإقباض الفضول حتما حرام، قبض المشتري حرام أو لا هذا مبني على أنه عالم بالفضولية أو لا، لكن أفرض ليس حراما لأنه جاهل، إلا أنه قد يكون مضمونا عليه بغض النظر عن أنه مع جهله إذا تلف وضمنه يرجع على الفضولي. المهم كونه تحت يده بلا إذنين يرتب عليه أحكاما من حرمة تكليفية، أحيانا يرتب عليه أحكاما من قبيل حرمة تكليفية أحيانا، أو على الأقل حكم الوضع بالضمان. أما الآن وقد أجاز في مرحلة البقاء فعلى الأقل بقاء يكون راضيا بأن يكون المال في يد المشتري، فيكون كأنه هو دفعه إليه وأوصله إليه، ويصير مال المشتري الذي وصل تحت يده، فإذا تلف بعد ذلك يتلف من كيسه. وسائر أحكام القبض الصحيح، هذا بالنسبة إلى إجازة قبض المشتري. وإجازة قبض البايع الفضولي للثمن من المشتري ترجع إلى اعتبار المالك أن الثمن وصل إليه، وأن قبضه الآن قبض الفضولي كأنه قبضي، كأنه تحت يدي هذا المال، كيف لو كنت آذنا له في الأصل أن يعامل ويقبض ويقبض، لو أخذ الثمن يكون أخذه كأخذي الآن. وإن كان حدوث قبض الفضولي للثمن وقع بلا إذني ولا يرتب علي آثار القبض الصحيح وفراغ ذمة المشتري وعدم صحة أن أطالب، لكن من حيث البقاء عندما أجيز قبض هذا البائع الفضولي للثمن يصبح بقاؤه في يده بقاء مأذونا مرضيا وتصبح يده الآن كيدي، وكأن الثمن وصلني، فيسقط بذلك ضمان هذا الثمن عن عهدة المشتري. ضمانه بمعنى أنه للمالك أن يطالب بثمن المبيع إذا أجاز. وين ثمن المبيع؟ أيها المشتري هات الثمن. وإذا كان قبض الفضول له لا يعد وصولا، إذا أنا لم يصلني شيء وأنت المطالب، أنت الذي تأخذ المبيع وتدفع الثمن، هات الثمن. أما عندما أجيز هذا القبض فيكون وضع يد الفضول عليه بقاء مرضيا وبمنزلة وضع يد المالك المجيز نفسه عليه، فإنه حينئذ تبرأ ذمة المشتري ولا يبقى مجال لمطالبة المالك المشتري بالثمن. لكن هذا الذي ذكرناه من أنه إذا كان إجازة للقبض والإقباض سواء بالصراحة أو بغير الصراحة، فهمت من كلام من إجازة البيع، فإنه يترتب عليها ما ذكرنا بالنسبة إلى قبض المشتري، تكون رضا بوصول المبيع إلى يده وقبضا صحيحا. بالنسبة إلى قبض البائع تكون رضا بكوني الثمن الذي لي عنده وتحت يدي كأني قبض، فيبرأ ذمة المشتري من الثمن إلى آخر ما ذكرناه. كل هذا يتم إذا كان العوضان شخصيين معينين، هذا الكتاب بهذا الدرهم. هنا تستطيع أن تقول لما أجزت قبض المشتري للكتاب صار المبيع بعينه تحت يده ووصل، وإذا تلف يتلف عنده ومن كيسه. ولما أجزت قبض الفضول للثمن الشخصي صار الثمن بعينه نفسه، هو الذي وصل، وبالتالي برئت ذمة المشتري من الثمن، برئت عهدته لا ذمته. الذمة تناسب الكلي، العهدة يعني المسؤولية الضمان في الكلي أو في الشخصي، خرج عن العهدة لم يعد مطالبا في الشخصي. هذا المعنى صحيح. وأما إذا كان العوضان كليين فهذا الكلام لا يتم، وذلك لأن الكليين أو الكلي، نتكلم عن الكلي عموما، الكلي غير متعين. في الشخصيين هذا هو المبيع ذاك هو الثمن. في الكلي مثل ما لو اشتريت كتابه بدرهم، لا بدرهم خارجي معين، بدرهمين، أطبقه على ما شئت من الدراهم الخارجية في مقام الوفاء والأداء. هذا الثمن الكلي لا تعين له، هو عبارة عن اشتغال ذمة المشتري بهذا المقدار من الثمن، يطبقه على أي مصداق اختار، وليس للبائع أن يقول أعطني هذا أو أعطني ذاك. يقول أعطني الدرهم، مقدار الدرهم، تطبقه على هذا أو ذاك، هذا عندك وبيدك. إذن الكل لا تعين له ويحتاج إلى تعيين. طب هذا الثمن الكلي، الدرهم الكلي الذي قبض الفضول ما يفترض أنه مصداقه، يعني درهما خارجيا، قبض الفضول له لا يعينه، لا يعينه، وذلك لأن الفضولي ليس هو المالك. المشتري من حقه أن يعين في هذا، لكن يعين في هذا فيسلم إلى الطرف الآخر، إلى المالك، فقول هذا درهمك طبقته على هذا، فيشخص في هذا وماذا يقول؟ تفضل، فيقبض ذاك، فبالإقباض والقبض منهما يتشخص فيه. والعلامة أنه مثلا لو أن هذا المشتري أخرج من جيبه درهما يريد أن يدفع إلى البائع معينا الثمن الكلي في هذا الدرهم، وفي الأثناء وهو يرفع يده ليدفع سقط من يده في البلوعة وأخذته المياه وضاع، ده ما يكفي، ما يكفي. لا من باب أنه مال البائع كان تحت يدك وتلف، لا، لم يطبق الثمن، لم يقبض الثمن، لم يشخص الثمن، لا زال كليا في ذمتك، لا يتشخص فقط بأن تبرزه في الخارج وتعينه وأنت تقول هذا، بإقباض البائع يتشخص، ما لم تقبض لا تشخص. والقرين عليه هذا أنه مهما عزلته عندك من ثمن من درهم تريد أن تطبق وتدعي أنه مصداق الكل وأنه هو الذي عينت فيه الثمن وأريد أن أدفعه بنفسه للبائع، فما لم يصل إلى يد البائع لا يتعين. ولذا لو تلف عندك لا يكون مال البائع تلف عندك، ونجي نطبق قواعد نقول أنت أمين أو غير أمين، فرط أو لم تفرط، أو كل مال تلف قبل القبض فهو من مال من هو تحت يده، سهي قاعدة في البائع. المبيع إذا تلف قبل القبض قبل أن يقبض المشتري فهو من مال البائع، ويمكن عكسها، الثمن إذا تلف قبل قبض البائع فهو من مال المشتري. هذا ليس من هذا مثلا من باب مال البائع أو كذا، أو نجي نطبق قواعد من هذا القبيل، هذا لا زال مالك وليس الثمن أصلا. كل ثمن تلف قبل قبض البائع هذا ليس الثمن أصلا، ذاك في الشخصي، في الشخصي بعتك هذا بعد ما أقبضتك إياه تلف عندي فهو من مالي، مع أنه بالعقد ملكته، مع أنك بالعقد ملكته، لكن الدليل دال إذا تلف قبل أن أقبضك فعلي من مالي، هذا في الشخصي. أما الكلي لو بعتك كتاب كلي نسخة كفاية طبعة كذا وعندي واحدة منها في البيت تلفت، هذا لا يقال المبيع تلف، المبيع كله روح جيب واحدة من السوق وادفعها إلى المشتري، هذا في الشخصي. هذا الكلي لم يتعين ولم يصر ثمنا ولا زال عندك، إذن مهما عينت وحدك لا يتعين، والدليل أنه لو تلف يكون كسار أموالك، والدليل أنك بعد نص ساعة إذا شئت تقول لا أريد بعد أن أدفع هذا له، هو الدفع غدا وأنا احتجت إلى هذا اليوم سأتصرف فيه وغدا إن شاء الله يأتيني غيره أدفعه له، هو ماله كسار أموالك، تصنع ما شئت، وإذا تلف تلف عليك من أموالك لا بعنوان ثمن، ومن مالك لأنه تلف قبل القبض أو كذا. فالتعين للكل يكون بأن يعمل المشتري، هذا إذا كان الكلام في الثمن، يعمل المشتري حقه في التشخيص فيبرز مصداقا لهذا الكل ويدفعه فيقبضه البائع فيستقر تعيينه ويصير هذا هو الثمن انتهى. وإن كنا نقول صحيح، قلنا ما لم يقبض البائع ما تعين بعد، وإن كنا نقول إذا دفعه يجب أن يقبض، واضح؟ ليس له أن يمتنع، لكن ما لم يصل إليه بعد لا يتعين، على الأقل على الأقل في صورة عدم امتناع، ممر بذل المشتري والبائع واقف موجود وقادر أن يأخذ، ما أخذ، ما قبل أن يأخذ، ما أريد هذا، هنا قد نقول لا، أصبح لك، انتهى. لأنه ماذا حصل؟ عينه هو وخلى بينك وبينه، تستطيع أن تقبض بحكم القابض، أنت ما أمسكته، وليس لك أن تطالب بغيره. لكن على الأقل في صورة عدم امتناعه، يعني بعد ما أوصله هو المشتري معه فرصة إلى ساعة أن يجيب المبلغ مثلا، في هذه الساعة عين في البيت وكذا، وأصلا حضر إلى هنا ولازال في جيبي بعد ما أبرز، بس هو عازل درهم للثمن ولا يتعين حتى يخرجه فيقول للبائع تفضل هذا ثمن كتابك، كان درهما كليا شخصت في هذا، فيقبض، ويجب أن يقبض، فيقبض فيتشخص، ما لم يصل إليه بعد ولم يقبض لا يتشخص. هو هذا قبضه الفضولي، فضولي قبضه لم يكن مأذونا، فالمالك لم يقبض فلا يتشخص بقبض الفضولي، واضح؟ وبحسب عبارة المصنف إن تشخيص الكلي من قبل الفضولي بقبضه إياه، أو حتى في فرض كون المبيع كليا بإقباضه إياه، على وجه تكون الإجازة مصححة لهذا القبض وممضية له، هذا يحتاج إلى دليل يتمم حكم الفضول بالصحة وترتب الآثار، هذا الحكم للفضول الثابت لنفس العقد بصحة العقد وترتب آثاره، يحتاج إلى أن يتمم هذا الدليل ويتمم هذا الحكم ويعمم دليل يعمم هذا الحكم إلى القبض والإقباض، واضح؟ إلى ما وقع من التشخيص بالقبض والإقباض، بحيث تدل الأدلة كما دلت أدلة صحة الفضول بالإجازة، كما دلت على أن العقد يصح بالإجازة ويؤثر أثره، تكون دالة على أن التشخيص الكلي بقبض الفضول الثمن من المشتري أو بإقباض الفضول المبيع الكلي وقبض المشتري إياه، هذا أيضا يتحقق ويمضي ويؤثر. لكن المفروض أنه كما يقول لا دليل من هذا القبيل، وإتمام الدليل بهذا الوجه لا يخلو من صعوبة، باعتبار أن أدلة صحة الفضول الموجودة تتكفل بصحة الفضول كعقد نفس العقد، ولا تتكفل صحة مثل هذا التشخيص، واضح؟ ولا تتكفل صحة مثل هذا التشخيص. لكن هناك كلام، وقد يقال إنه لا فرق بين الشخصي والكلي، وأن الدليل الذي دل على كون البيع الفضولي صحيحا بالإجازة دال على الصحة في القسمين، في العوض الشخصي وفي العوض الكلي أيضا، بمعنى أن الدليل موجود كاف وواف بتعميم الحكم بالصحة وترتب الآثار على القبض والإقباض في الكليين، وحصول التشخص بالقبض والإقباض. وذلك أنه عندما يصدر الإجازة من المالك ويصير العقد بالإجازة عقد المالك المستند إليه، مع أنه بالأصل وقع من الفضولي ولم يصدر من المالك، إذا صار عقد المالك عندما أقول أجزت أصبح عقدي، فيشمله عموم أوفوا بالعقود حتى فيما كان العوض كليا. ألا ترى بالمثال العرفي أنه لو كان لشخص دين على شخص آخر، والدين كلي في الذمة، لي عليك دراهم 5 دراهم في ذمتك، الدين كلي، لا يتشخص هذه الخمسة في 5 بعينها حتى تأتي بخمسة تطبق ما في ذمتك عليها وتقول تفضل فأقبض، هكذا المفروض، فأقبض فيتعين الخمسة الكلية في هذه الخمسة الخارجية. فلو فرضنا أن لي عليك 5 دراهم في الذمة يعني كلية، وجاء أخي أو قريبي أو صديقي الذي لم آذن له لم أوكله، جاءك طالبك بالدين، قلت هاد، قال هاد دين فلان أخينا، وأنت بالصدفة كانت يعني كانت أحوالك جيدة ماديا في ذلك اليوم وأحوالك النفسية أيضا، ها، فقلت لا مانع أدفع له وأتخلص من هذا الدين، فأعطيته 5 دراهم. ألا ترى أنه إذا فرضنا هذا الأخ ذهب فقال لأخيه حصلت لك 5، فرضي الأخ مع أنه ما كان أذن له، لكن الآن رضي، يعني بمنزلة أجاز في محل كلامنا، رضي بهذا القبض، ألا ترى أن العقلاء يكتفون بذلك ويحكمون بترتب آثار القبض والتعيين وتأثير رضا في ذلك، ويكون كأنه قبض عن إذن، وكأنه هو الأخ الدائن نفسه الآن قد قبض هذا المال، ألا يحكمون بمثل ذلك؟ بناء على هذا إذن يمكن في الإجازة أن تشمل التعيين والقبض حتى في الكل، قبض في الجزء في الشخص قلنا تشمله، إذا أحرزنا إجازة لا بأس تؤثر مرجعه إلى فراعه عودة هذا وصول المال إلى هذا إلى آخره. في الكل يمكن للرضا والإجازة أن يتعلق بالقبض والتشخيص والتعيين لهذا الكل في المصداق الخارجي، هكذا عند العقلاء. وأدلة الإمضاء تشمل ما عند العقلاء، أحل الله البيع ما هو بيع عند العقلاء بالطريقة الذي هو عندهم، إلا أن يتصرف الشارع فيقول بهذا الشرط أو من دون ذاك المانع إلى آخره، لكن هكذا على الإطلاق كما هو عندهم، في الجهة التي لم يتصرف فيها كما هو عندهم، وهكذا عندهم هم يكتفون بمثل هذا الرضا المتعلق بالقبض والتشخيص. فيكون أدلة أوفوا بالعقود وأحل الله البيع شاملة لعقد الفضولي بضميمة أدلة يعتبر الرضا، وقلنا الفضولي على القاعدة هذه الإجازة تحقق الرضا متأخرا كما قد يتحقق متقدما، ليس هنا شيء خاص. يبقى إشكال التعيين، قلنا عندهم أن الرضا بالتعيين والتشخيص كاف يؤثر، فأدلة الإمضاء تمضي ذلك وتصحح هذا القبض وتأثيره وتشخص المبيع الكلي بالقبض كتشخص الثمن الكلي أيضا بقبض الفضولي، وبالتالي يكون كل مال قد صار، كل عوض قد صار إلى حيث ينبغي أن يصير، إلى من ينبغي أن يصير إليه، الثمن صار إلى البائع إلى المالك، والمثمن صار المبيع إلى المشتري، هكذا يمكن أن يقال. وربما يزداد هذا اتضاحا بالقول إن الأفعال على قسمين، فمنها ما يصح فيه النيابة والوكالة كالإيقاعات والعقود. أستطيع أن أجعلك وكيلا عني في إيقاع، في عقد، أنيبك عني في ذلك. ومنها ما لا يصح فيه ذلك، مثل الأفعال الخارجية، أكلي، نومي، شربي إلى آخره، هذا لا يكون في نيابة. إذا قلت لك كل عني، وتأكل أنت وعن نفسك فقط، حتى لو أكلت ضعفي ما تأكل كل يوم، كله يكون عن نفسك ولا ينفعني منه شيء، مهما قلت هذا لك هذا لك أو هذا عنك. الأفعال الخارجية كل يأتي بها عن نفسه، لا تقبل النيابة عن نفسي، حتى لا تفهم أنه عن نفسي لا يمكن أن يصل آثارها إلي، وإذا كانت من ذوات الثواب لا يصل لا لا، مقصود أنه نفس الفعل لا يصدر إلا من نفسه، لا يناب فيه. فإذا قلت لك افعله عني، هو يقع منك أنت ويكون لك، كل عني وأنت أكلت، نم عني أنت نمت وارتحت، وهكذا. واضح كيف؟ إذن الأفعال منها ما يقبل الوكالة مثل العقود والإيقاعات، يعني هذه الإنشائيات التي يترتب عليها آثار بنظر العقلاء وأمضاها الشارع ورتب عليها مثل هذه الآثار. ومنها ما لا يقبل الوكالة والنيابة مثل هذه الأفعال التكوينية. والقبض والإقباض هما من قبيل الأول، أي ما يقبل النيابة، وذلك أنه يجوز أن ينيب المالك شخصا عنه في القبض أو يوكله فيه، في قبض شيء أو في إقباض شيئين. إذن القبض والإقباض من الأفعال التي تقبل النيابة والوكالة. إذا كانت كذلك نقول إذن يقبل الإجازة، وذلك لأن النيابة والوكالة ما هي؟ ليست سوى عبارة أخرى عن الإذن السابق في أن تفعل كذا عني، إذن متقدم أجيز لك فيه أن توقع العقد عني، هذا معنى أن أجعلك نائبا عني، وكيلا عني، أن توقع الإيقاع عني، وهكذا. فالنيابة والوكالة إذن، وإذا كان هذا الفعل يقبل الإذن فهو يقبل الإجازة، لما ذكرناه مرارا من أن حقيقة الإذن والإجازة واحد، هي الرضا، يختلفان بالتقدم والتأخر. ما يقبل أن آذن لك فيه فهو عبارة أخرى عن أنه يقبل أن أرضى منك أن تباشره رضا متقدما، فيقبل أن أجيز مباشرتك له لاحقا، لأن عبارة أيضا عن أني أرضى بمباشرتك، غاية أن رضا متأخر، تقدم متأخره لا يغير شيئا هنا فيما نحن بصدده من إمكان تعلق هذا كتعلق ذاك به. إذن القبض والإقباض يقبلان التوكيل، فيقبلان الإجازة، الاتحاد معنى التوكيل في حقيقته مع معنى الإجازة، من حيث كون كل منهما هو الرضا بالعمل مع افتراقه ما في الزمان. وما يتوهم من كون القبض والإقباض من الأفعال التكوينية يقبض خارجا، يقبض فعل تكويني فيشبه القسم الآخر، أفعال التكوين الأكل والنوم والشرب التي لا تقبل النيابة والوكالة، ها هذا بالنسبة لابتدائه. في ابتدائه لا يقبل النيابة والوكالة، فإذا وقع وقع بلا نيابة بلا وكالة، غير منوب فيه، غير متوكل فيه عن الآخر. ثم لاحقا إذا لحقته الإجازة فإنه لا ينقلب عما وقع عليه. هو في ابتدائي لا يقبل التوكيل فوقع عنك لا عني، بعد ذلك أجيزه ولا ينقلب عما وقع عليه، وقع عنك. كيف الأكل عندما تأكله؟ افرض ما وكلتك يكون أكلا عنك، وبعد ساعة إذا أجزت أكلك يصير لي ما يصير. القبض والإقباض من هذا القبيل إذا صدرا بلا إذنين، وهما من الأفعال التكوينية، لا يقبلان التوكيل والإذن فيصدران بلا إذن بلا توكيل، فيقعان للفاعل. فإذا لم يقعا للفاعل، يقعا للآخر لعدم توكيل وعدم قبول ما إياه، فالإجازة التي تلحق بعد ذلك لا تفيد، لأن إفادتها تعني أن ينقلب عما وقع عليه من كونه لك إلى كونه لي، وهذا لا يكون. إذن كما أن الشخص إذا أكل فقد أكل عن نفسه، وإذا رضي الآخر بعد ذلك بأكله فإن رضاه لا يغير من واقع كون الأكل وقع للآكل ولا يصيره للراضي. كذلك في القبض والإقباض، إذا وقعا بلا إذن وتوكيل وهما لا يقبلان الإذن والتوكيل فحتما يقعان هكذا بحسب هذه الدعوة، فإنما يكونان عن نفس القابض والمقبض، وإذا رضي المالك لاحقا فذلك لا يقلبهما ولا يصيرهما عنه. هذا التوهم إن نقول هو مدفوع بأن تكوينية القبض والإقباض هي بالقياس إلى أصل الوقوع، فإذا كانا وقعا بلا إذن فأصل الوقوع أصل الحدوث وقع عن الغير، ووقع وقع عن الغير يعني ليس عني أنا اللي أرضى بعد ذلك، يعني عن نفس القابض، هذا مقصودي. وقع عن القابض ووقع محرما غير مأذون، ولكن لو فرضنا أنه بعد ذلك رضيت فبحسب البقاء، هما ليسا من التكوينيات بهذا المعنى التي لا تقبل الرضا، بل ويمكن تعلق الرضا بهما ويصيران بحكم قبض الراضي وإقباضه بقاءان، ويترتب عليهما جميع آثار القبض والإقباض الصحيحين بالنسبة إلى مرحلة البقاء. وشاهدنا ما قدمناه من أن العقلاء يقولون بذلك ويكتفون في الإقباض بالرضا اللاحق، كما ذكرنا في مثال الأخ المستوفي لدين أخيه بلا إذنه إذا رضي الأخ بعد ذلك. هكذا قد يقال ويعترض على ما ذكره المصنف. إذن ليس بصحيح أن الدليل أو أن إتمام الدليل من الأدلة الموجودة في المسألة على تصحيح الإجازة المتعلقة بالقبض في الكل إتمامه فيه صعوبة، لا، يتمم بنفس الأدلة الموجودة كما يتمم في قبض الشخصي. بالعود إلى أصل ما ذكر في هذا الأمر الخامس، من اختيار المصنف أن إجازة البيع المتعلقة بالبيع ليست إجازة للقبض والإقباض، لا تستلزم إجازة القبض والإقباض في المقام الأول. نعم، في المقام الثاني إذا فهمنا إجازة مستقلة، إجازة ثانية متعلقة بالقبض والإقباض ترتب عليها آثاره، لكن في المقام الأول الإجازة المتعلقة بالبيع نفسه هل هي إجازة للقبض والإقباض؟ تستلزم ذلك؟ اختار العدم. بالعودة إلى هذا نقول في مقابل ذلك، أي مختار المصنف، ما نقل عن العلامة في المختلف من أنه حكى في المختلف عن الشيخ شيخ الطوسي قوله إنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري الأصيل بالثمن. غاصب غصب مالي وباعه، والغاصب بعض الفضوليين، باعه لمشتر أصيل يشتري بماله لنفسه. فقبض الغاصب الثمن من المشتري الأصيل، ها؟ ثم لما علم المالك واستجيز أجاز ورضي، أجاز بيع الغاصب. يقول ينفذ البيع لأن الفضول يصح بالإجازة، وأيضا هذا المهم لا يطالب المشتري بالثمن، ليس لهذا المالك المجيز أن يذهب إلى المشتري يقول هات الثمن. وهذا الكلام عبارة أخرى عن أن إجازة المالك للبيع إجازة لقبضه، لقبض الغاصب البائع الفضولي للثمن، فظاهره يخالف ما تقدم من المصنف. هكذا حكى العلامة في المختلف قول الشيخ على ما نقل عن العلامة في المختلف، كله نقل في نقل، لكن نقل هنا أن العلامة ذكر هذا وضعفه، هو هذا المنقول هكذا أنه نقل عن الشيخ كذا وضعفه بقوله إن إجازة البيع لا تستلزم إجازة القبض، يعني أن العلامة يرجع إلى ما يقوله المصنف ويختار هذا المعنى إجازة البيع، إجازة أمر مستقل لا ربط له بالقبض فلا تستلزم إجازة القبض، وإجازة القبض تحتاج إلى رضا مستقل. ثم إنه على التقديرين، أي سواء قلنا إن إجازة العقد تستلزم إجازة القبض كما حكي عن الشيخ، أو قلنا إن إجازة العقد لا تستلزم إجازة القبض كما هو مختار المصنف و العلامة بحسب هذه العبارة المتقدمة، على هذين التقديرين لابد من الالتزام في بعض الموارد، ها، من كون إجازة البيع إجازة للقبض. أما على مثل قول الشيخ فواضح لأن هي إجازة له، وأما على مثل قول المصنف فلأن مقصودنا من هذه الموارد المورد الذي لو حملت فيه الإجازة على كونها إجازة للبيع وحده لعدت لاغية. كيف هذا؟ نقول كما في بيع الصرف والسلم، في بيع الصرف والسلم يشترط في أصل صحة البيع القبض، واضح؟ اشترط في أصل صحة البيع القبض، بحيث لولا القبض لا يكون أصل البيع صحيح. فإذا فرضنا أن فضوليا أخذ دنانيري وباعها صرفا بدنانير مثلا ولم يحصل التقابض ثم وقع التفرق، ليش أقول وقع التفرق؟ لأنه قبل أن يقع التفرق أفرض لم يحصل التقابض بعد، لكن مجلس العقد لا زال قائما، فيمكن للمالك أن يجيز الآن ويتولى هو الإقباض والقبض فيصح العقد، واضح؟ لكن لو أن القبض لم يحصل ثم وقع التفرق ثم يريد المالك أن يجيز، فإذا وقع التفرق القبض والإقباض لا يمكن إلا بجعل، سأنا قلت ماذا؟ قلت ما قبض، قلت فلنقل قبض، فضولي باع دنانيري صرفا وقبض ثم وقع التفرق. لو أن التفرق ما وقع يستطيع المالك أن يجيز ويتقابض هو مع الطرف الآخر، لكن إذا كان التفرق وقع بعد قبض الفضولي فإنه لا يمكن تصحيح هذا العقد بالإجازة إلا بجعل ما وقع من قبض الفضولي وإقباضه هو القبض المصحح لهذا العقد. لكن المفروض أنه من دون اعتباره كذلك، من دون اعتبار قبض الفضولي قبضا من قبل المالك المجيز تصبح الإجازة لاغية. لما؟ لأننا نتكلم عن الصرف، والصرف لا يصح من دون قبض. وإذا فرضنا إجازتي أن المالك في الفرض المذكور حيث قبض الفضولي ووقع التفرق لا تصحح قبض الفضولي، إذن لا يتحقق بالإجازة إلا إمضاء ذات العقد من دون شرطه وهو القبض، مع عدم قابلية لتحقق هذا الشرط أصلا، انتهى، فتقع إجازة لاغية. هذا عقد لا يصح بالإجازة، هذا العقد الآن إن لم تكن الإجازة إجازة لقبض الفضولي وتصحيحا له كانت إجازة لعقد فاقد الشرط لا يصح وكانت لاغية. ففي مثل هذا المورد إذا فرضنا أن دليل تصحيح الفضول بالإجازة شامل له كما هو المفروض لابد من الالتزام بأن الإجازة كما تصحح العقد تصحح القبض، واضح؟ تصحح القبض حذرا من لزوم لغوية الإجازة المفروض إمضاؤها من قبل المولى. وأصلا بغض النظر عن دليل الإمضاء ننظر إلى نفس المجيز، نقول المجيز عندما يتكلم بكلام الإجازة في مثل الفرض لو حملت على أنه يقصد ويريد إجازة البيع وحده لكان كلامه لغوا، لأنها ليست حينئذ إجازة ولا تصححه، فلا بد من حمله على أنه أراد إجازة القبض أيضا. فهذا يكون من الموارد التي بهذا الوجه وبنوع من دلالة الاقتضاء وتقدير الكلام على الوجه الذي يصح معه لا يكون لغوا وباطلا، بهذا الوجه يستكشف أن المجيز أراد إجازة أمرين العقد والقبض. ونحن قدمنا أنه إذا فهمنا وجود إجازة القبض فإنه يترتب عليه آثار الإجازة. هذا بقي فرع صغير، أنه في مثل المقام في مثل هذا المثال حيث لو فرضنا أن الإجازة حملت على إجازة خصوص البيع للزم اللغوية كما في بيع يشترط فيه القبض في صحته. هنا لو فرضنا أن المالك ما صرح قال أجازت يجي الكلام السابق، ما صرح إلا بإجازة، ما صرح بإجازتين، ما صرح بتخصيص الإجازة بالعقد، قال أجزت مما يكون عادة ظاهره إجازة العقد، فلا بد هذا ظاهر يكون بدويا وهليا لأول وهلة، لا بد من حمله على أنه إجازة القبض حذرا من اللغوية. وأما لو فرضنا أنه صرح فقال أجزت العقد دون القبض، بحيث نص على أنه لا يجيز القبض، بعد لا يمكن مع هذا أن تستكشف إجازة القبض فعلا، ماذا تقول هنا؟ يقول لو كان كذلك فهذا الكلام فيه وجهان. الأول، وهذا العقد لا يصح من دون قبض، فإذا قال أجزت العقد من دون قبض يعني يريد أن يجيز عقدا لا يصح، يعني يريد أن يجيز إجازة لاغية. فالوجه الأول أن نقول هذه الإجازة لاغية، هذه إجازة لعقد لا يصح فتقع لغوا ويحكم ببطلان العقد كأنه رد، انتهى الأمر، أجاز نفس العقد الذي لا يصح، وهذا العقد لا يصح بعد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يؤخذ بظاهر إجازتي وقال أجزته، ما يريد أن يلغو. والمفروض أننا إذا أردنا لها ألا تلغو فالمفروض أن تستلزم إجازة القبض أيضا، إذ لو لم تستلزمه وقعنا في اللغوية. إذن ظاهر أنه أجاز أنه يريد الإجازة، فيحمل على أنه أرادها ويحمل على استلزامها أيضا لإجازة القبض حذرا من اللغوية. حينئذ يلغى ما ضمه إلى قوله أجزت العقد من ضميمة قوله من دون القبض، تصبح هذه لاغية. هذان وجهان، على مقتضى هذا الثاني تكون إجازة صحيحة، لم يرجح المصنف شيئا منهما. يقول لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين، وأما قبض الكل وتشخص الكل بالقبض، والإشكال هنا الكل يتشخص بالقبض لكن بقبض المالك من المالك الآخر أو من يكون مقامهما، لكن قبض الفضولي من ذلك المالك الآخر الأصيل يعين المال وتشخص، وأما قبض الكل وتشخص الكل بهذا القبض فوقوعه هذا التشخص من الفضولي وبقبض الفضولي على وجه تصححه الإجازة كما تصحح العقد تصحح القبض بما هو من يعني بما هو مشخص للكل، هذا يحتاج إلى دليل معمم لحكم العقد الفضولي. حكم عقد الفضولي ما هو حكم عقد الفضولي؟ أنه يصح بالإجازة، يعمم هذا الحكم في الفضولي وهو الصحة بالإجازة إلى أو لمثل القبض والإقباض، ويصح القبض والإقباض بالإجازة، بحيث يعني تكون أدلة الإمضاء إمضاء للعقد وإمضاء للقبض في مثله، في الشخص بل أمره سهل، أمره سهل إذا أجاز العقد وأجاز القبض بنفس الدليل الذي يقول الفضول يصح بالإجازة، خب يصح العقد ويصح القبض ما في مشكلة. في الكل هذا محل إشكال، يحتاج إلى دليل يعمم الحكم لمثل القبض والإقباض، وإتمام الدليل على ذلك على وجه عام لا يخلو عن صعوبة، بيّنت لك توضيحه وما يمكن أن يقال فيه. وعن المختلف أنه حكى عن الشيخ أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب الذي قبض الثمن في هذا البيع الفضولي لم يطالب المشتري بالثمن، مرجعه إلى أن إجازة بيعه إجازة لقبضه، هذا قول مخالف. ثم ضعفه العلامة في المختلف بهذا الوجه، عدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض، أمران مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر. وعلى أي حال قلنا إجازة البائع إجازة القبض، قلنا ليست له، ليست إجازة له، تظهر الثمرة أين؟ في غير موارد لزوم اللغوية. هناك من يقول إجازة البائع إجازة القبض يقول أجيز القبض، من يقول هي إجازة البائع وحده يقول لم يجز القبض ولا تترتب أثار القبض. أما حيث لو حملت الإجازة على إجازة العقد وحده لكان يلزم اللغوية فلا ثمرة. الكل يجب أن يقول هنا إن إجازة البائع إجازة للقبض وإلا كانت لاغية، فصونا للكلام عن اللغوية تحمل على إجازة القبض أيضا. وعلى أي حال فلو كان إجازة العقد دون القبض لغوان كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضول والتفرق، إذا الفضول بعد ما قبض لا معنى لكون إجازة بقى إجازة القبض الحاصل، إلا أن يقال هل هي إذن في القبض فيقبض الآن، هذا بحث آخر. وإذا قبض وتفرق، وإذا قبض ولم يتفرق أيضا لا خوف من هذه الجهة، يمكن أن يجيز ويتولى هو القبض والإقبال، ينتزع من يده يرد إلى ذاك أو يأذن ذاك بكونه تحت يده هو أو بأن ينتزعه هو من يده ويقبض منه وهكذا. أنا أرضى بكون المبيع عندك وأنت ترضى بأن أقبض أنا، بمعنى أن أنتزع أنا مالك من الفضول أو توكل للفضولي، تقول ابتدأت حراما تعال صير وكيل وأقبض هذا المالك ما عندك من ثمن، يمكن حله. لكن إذا قبض الفضولي وحصل التفرق ما له من حل وتصحيح وجود شرط القبض إلا بالقول إن قبض الفضول صحيح وإن إجازة البائع إجازة لقبضه. هنا كان إجازة العقد إجازة للقبض صونا للإجازة عن اللغوية. من توابع هذا أنه لو قال أجزت العقد دون القبض في هذا الفرض صرح، يعني بهذا الشكل استكشفنا إجازة القبض بالحذر من اللغوية، لكن لو صرح لا أجيز القبض هل نقول أيضا يلغو قوله لا أجيز القبض حذرا من اللغوية أخذا بظاهر أجزت العقد وتتميما له بالحمل على ما لا لغوية معه، هذا الاحتمال الثاني الذي ذكرناه في الكلام، أو لا نقول ظاهره أنه يجيز العقد في مورد لاغ وأنه يلغو في قول أجزت العقد فيبطل ويكون هذا العقد لا مصحح له وكأنه رد الآن. ولو قال أجزت العقد دون القبض ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض، بل ففي بطلان العقد يعني يصبح لاغي، وهذا إجازة لاغية، أو بطلان رد القبض. رد القبض هو قوله في عبارته دون القبض، أجزت العقد دون القبض، ما معنى دون العقد؟ يعني أجزت العقد ورددت القبض، رده القبض يبطل ويبقى الإجازة صحيحة ومحمولة على وجه غير لاغ، يعني إجازة للقبض. وجهان، والحمد لله رب العالمين.